بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
والعاقبة للمتقين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فكالعهد معكم في التعليق على لامية ابن الوردي رحمه الله، وقد أخذنا البارحة بعض النصائح والتوجيهات من هذا الإمام رحمه الله. وتكلم الإمام رحمه الله، تكلم ابن الوردي رحمه الله عن البعد عن النمام وعن هجره والتحذير منه ونصحه، ثم بعد ذلك كيفية معاملة الجار وجار السوء. وكذلك وجهنا ابن الوردي عن مجانبة السلطان والحذر من بطشه، وألا نعانده لأنه من الناس الذين إذا قالوا فعلوا. ثم حذرنا ابن الوردي من الحكم ومن البحث عن الحكم رغبة فيه، وأن الناس لا شك أنهم سيكونون أعداء لمن ولي الأحكام، حتى وإن كنت عادلا فلا بد لك من أعداء، بل إنك وإن كنت حاكما فأنت كالمحبوس على لذاتك. فإذا خرجت أمام الناس فإنك لا تستطيع أن تفعل ما تريد، لا تستطيع، لأن الناس تنظر إليك. وأيضا إذا خرجت فإنك تخرج في مركب فاخر وفي حرس، وكذلك تكون يوم القيامة في خطر عظيم، لأنك ستسأل عمن هم تحت يديك. ثم بعد ذلك حذرنا هذا الناظم من تولي القضاء وكذلك الولايات، ثم أخبرنا أنه قد تعب بسبب توليه الحكم، وأنه تعب من مداراة أراضي للناس الذين يأتون إليه. ثم بعد ذلك وجهنا ابن الوردي بألا تكون أنفسنا متعلقة بالدنيا، وعلينا أن نراقب الآخرة، وإن الإنسان بما أنه يعلم أن الموت يأتيه بغتة فعليه أن يحسن العمل، فإنك قد تنام في الليل ويوقظونك للفجر، فإذا أنت قد انتهت حياتك من هذه الدنيا فما لك إلا ما قدمت. فينبغي الإنسان أن يعمل الصالحات من أجل أن يجد إذا مات وجد هذا أمامه، لأنه إذا مات سيذهب معه الأهل والمال والعمل، فيرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. فليحسن المسلم العمل في هذه الدنيا، فإنما الدنيا كمزرعة تزرع فيها والحصد وتحصد يوم القيامة في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن الإنسان في هذه الدنيا كالنائم، الدنيا أو الإنسان في الدنيا كالحلم، كأنها حلم. متى يستيقظ؟ يستيقظ إذا أو أتاه الملكان، منكر ونكير. إذا أتاه فأنهضاه بعد الموت، بعد أن يدفن في قبره، هنا يعلم أنه قد وضحت أمامه الحقيقة الآن، الآن عاين بالعين، عين اليقين، الآن عاين وعرف أنه كان لاهن إن كان مقصرا في الدنيا، إن كان مقصرا في الدنيا علم أنه كان لاهن، ولا يلومن إلا نفسه، انتهى الأمر، العمل انتهى ولم يبقى إلا ما عملت، إن كان حسن فالحمد لله، وإن كان سيئا فلا تلومن إلا نفسك. فلهذا الشيطان حريص على المسلم في هذه الدنيا، يسوف له الآمال ويزين له الدنيا والمال والبنون، وينسى نفسه في هذه الدنيا من هذه الأعمال. ولهذا إذا وصل يوم القيامة لا يتذكر إلا السيئات، ولا يتذكر إلا الأعمال السيئة التي كانت عليه. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن الذنوب التي إن مات تبقى جارية وهو ميت، وهذه والله من المصائب، من المصائب أن تموت وتدفن وما زالت أعمالك السيئة تجري عليك، تجري، أنت ميت، الحسنات واقفة والسيئات تحسب عليك إلى أن ينفخ في الصور فتخرج، وهذه والله من المصائب التي يبتلى بها المسلم. فلهذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تعلم حقيقة هذه الدنيا، عليك أن تعلم حقيقة هذه الدنيا وأنها زائلة. وذكر لك هذا الناظم في هذه المنظومة عن الموت، وذكر لك أيضا عن هؤلاء الجبابرة الذين كانت عندهم القصور والجيوش وعندهم الأموال والجبروت، أين هم الآن؟ إذا كان هؤلاء الجبابرة على ما عندهم من هذه القوة والجبروت ذهبوا، فمن باب أولى من هو أقل منهم. بل خير الناس الأنبياء ذهب، ماتوا، ثم الصحابة، لكن اللبيب الذي يعمل للآخرة. نعم اعمل لدنياك، لكن عليك ألا تنسى الآخرة. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعمل الصالحات، وأن يجعل أعمال عن أن يجعل خير أعمالنا خواتمها. ونبدأ في المنظومة لهذه الليلة، وستكون إن شاء الله هي آخر المجالس في هذه الدورة، ولن تكون بإذن الله آخر المجالس في العلم، فإن العلم قائم إلى أن تقوم الساعة لمن وفقه الله عز وجل. ونسأل الله أن يوفقنا لمجالس العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في منظومته الثانية: خذ بنصح الزيت واترك عنده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. لا يضر الفضل خلال الدم، لا يضر الشمس إدبار الظفر.
نعم. فالناظم هنا ينصحك ويقول لك في الجد: إذا ضربت بالسيف خذ بحد السيف واترك غمده. حد السيف هو القاطع منه، هو القاطع منه، واترك غمده أي جرابه. فيقول لك: لا تضرب بوعائه، وعاء السيف الذي يدخل فيه السيف، يقول لك: لا تضرب بوعاء السيف، وإنما اضرب بماذا؟ بالسيف نفسه فقط، لا وبالحاد منه، وبالحاد منه الذي يدخل فيه، لأن النصر وإصابة الهدف معروف بحد السيف. قال: واعتبر فضل الفتى دون الحلل، أي لا تزن الناس بثيابهم. إياك أن تزن الناس بثيابهم وأن تزن الناس بحللهم وبما يلبسون وبما يأكلون وأين يسكنون، لا، انظر إلى دينهم وانظر إلى علمهم وانظر إلى أخلاقهم. فمن نظر إلى الثياب والحلل وأغفل الدين والخلق كان كمن أخذ غلاف السيف وترك حده، وماذا يغني عنه هذا الغلاف. لا تحكم على الناس باللبس ولا تحكم على الناس بالمركب، إنما بالأعمال وبإصابة السنة وبالأخلاق، ومع من يمشون ومع من يجلسون وعند من يذهبون، هذا هو الذي نحكم به على الناس. وكذلك قال الناظم: لا يضر الفضل إقلال، كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. وأنه لا يضر أهل الفضل، لا يضر أهل الفضل الإقلال من هذه الدنيا. أهل الفضل لا يضرهم أنهم أقل من هذه الدنيا، تركوا الدنيا. ولهذا كما قال بعض السلف: إذا نافسك الناس في الدنيا ماذا؟ ارميها في نحره، اتركها له. إذا نافسك في الدنيا اتركها له ونافسه في ماذا؟ في الآخرة. اجعل همك الآخرة، فوالله لو كان همنا الآخرة لأتتنا الدنيا وهي راغمة. من الذي يملك الدنيا؟ هو الله. والذي يملك الآخرة من؟ هو الله. ولو كانت الدنيا بذات أهمية عند الله عز وجل ما أعطى الكافر منها شيء، ما أعطى الكافر. ولكن الدنيا يعطيها الله عز وجل من أحبه ومن لا يحبه، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من أحبه فقط. فلهذا علينا أن نزل الناس بدينهم وبخلقهم وبفضلهم، وأنهم لا يضرهم هؤلاء أهل الفضل وأهل الخير، لا يضرهم الإقلال في هذه الدنيا. ثم ضرب مثالا هذا الناظم، قال: كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. كما لا يضر الشمس إطباق الطفل، أي غروب الشمس. فما دامت الشمس موجودة فالنهار موجود، ما دامت الشمس موجودة فالنهار موجود. فإذا أتى غروب الشمس حتى لو أتى شيء من الغيوم فالنهار موجود ببقاء الشمس حتى تغرب الشمس. فقد كان كثير من الأنبياء والصالحين فقراء كما مر معنا، فقد كان كثير من الأنبياء والصالحين فقراء وبقي فضلهم، بقي الفضل، ماتوا وبقي الفضل، ولم ينقصهم تركهم للدنيا بل زادهم رفعة هؤلاء الأنبياء وحتى الصالحين من بعدهم. وذكرنا قبل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من أفقر الناس، بل في بداية أمره كان أعزبا، بل أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي فرفض النبي صلى الله عليه وسلم من فقره. ولكن ما يمر بك يوما إلا وتسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه، فانظر بقي الفضل وبقي العلم، أما الدنيا فذهبت. الإمام أحمد رحمه الله، كم من القضاة كانوا يعرفون في ذاك الوقت ويريدون أن يقتلوه وأن يحكموا عليه، بل إن بعضهم قال الخليفة اقتله ودمه في ذمتي يوم القيامة. هل التاريخ هو الناس ذكروا مثل هؤلاء؟ مات ذكرهم وبقي ذكر من؟ أهل الفضل مثل الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال يحبك الأوطان عنك ظاهرا فاغتر الدرب عن الأهل بدلا وبمفت الماء يبقى آسيا وسر البدر به البدر دما أيها العالم قولي أعلم.
نعم. الناظم أخرجنا الآن من الجد ومن ترك الدنيا ومن عدم عيب من اشتغل بالآخرة وترك الدنيا، ثم أدخلنا في حب الأوطان، أدخلنا في حب الأوطان، فقال حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. الوطن هو مقر الإنسان أو مكان الإنسان ومقره، هذا هو الوطن. لكنه هنا الناظم لم يحث على البقاء في الأوطان، لم يحث هنا على البقاء في الأوطان، لا، وإنما حثنا على مفارقة الأوطان والضرب في الأرض واغترب تلقى بدلا. لما قال فاغترب تلقى عن الأهل بدل، يعني إذا اغتربت ستلقى بدلا عن الأهل كما سيأتي معنا. ثم قال فبمكث الماء يبقى آسنا، فإن الماء، انظر المثال، يقول فإن الماء إذا بقى في مكانه، الماء إذا بقى مكانه إذا فيمكث فبمكث الماء يبقى آسنا فإنه يجلب النتن فيصير الماء نتنا إذا بقي في مكانه لمدة كثيرة. بل وذكر لنا مثالا عن البدر، فإن البدر والهلال لا يكتمل إذا كان واقفا، لا بد أن يسير، فإذا سار اكتمل. وأنتم تنظرون واحد اليوم الأول في الشهر الثاني والثالث إلى أن يصير بدرا. وهذا تشبيه جميل من الناظم. وفهم كثير من الشراح، بل حملوا هذا البيت على أن هذا البيت يقصد به الناظم هو طلب العلم، يقصد به ماذا؟ طلب العلم والفوائد والرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم. وذكروا أهل العلم كثير من الرحلة في طلب العلم، مثل رحلة موسى عليه السلام للاستفادة من الخضر، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى الشام لطلب حديث واحد، بل بعض العلماء عد أن أول من رحل في طلب العلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جابر بن عبد الله، عندما رحل إلى الشام ليطلب حديث واحد. والرحلة في طلب العلم يحصل للفرد أو للمسلم أو لطالب العلم فوائد عديدة. وأما حب الأوطان فلا شك أن الإنسان مجبول على حب الوطن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوه من مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت فيك ما خرجت. وينبغي لطالب العلم أن يجتهد ويترك الكسل كما مر معنا، وأن يرتحل في طلب العلم كما قال يحيى بن كثير، كما عند مسلم لا ينال العلم لا ينال العلم براحة الجسم. لن تستطيع أن تحصل على علم بجسم مرتاح، لا بد من ماذا؟ من التعب. وذكرنا بيت الشافعي رحمه الله كما مر معنا في درس سابق، وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: أيرحل الرجل في طلب العلم؟ فقال: بلى والله، لقد كان علقمة ابن قيس النخعي والأسود ابن يزيد النخعي وهما من أهل الكوفة بالعراق يبلغهما الحديث عن عمر فلا يقنعهما حتى يخرجا إليه إلى المدينة فيسمعون منه. هذه هي الرحلة في طلب العلم. وذكرنا أيضا حتى عن الإمام أحمد وعن غيره، وذكرنا كما مر معنا أن الرجل يبول الدم وهو مسافر في طلب الحديث من شدة الحرارة، وقد يكون يمشي حافيا، فمن شدة الحرارة قد يبول الدم وهو يطلبون الحديث. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو أني كنت أرحل الأيام الطوال لحديث واحد. والكلام في هذا طويل، واليوم ولله الحمد تسهلت وتسهل طلب العلم. طالب العلم قد يسافر من مكان إلى مكان، أو من دورة إلى دورة، أو يريد أن يزور المشايخ والعلماء، فإنه يسافر في مركب مكيف ويسكن في بيوت مكيفة ويأكل في كل وقت يريد، بل إنه قد يسافر ويعود ولم يحس بألم السفر وهو يذهب لطلب العلم. ومع ذلك تجد أن كثير من طلب العلم من طلاب العلم لا يحرصون على الرحلة في طلب العلم، تكون الدورات في مكان إلى مكان، ولكنه قد ارتاح الراحة، قد ارتاح في بيته واختار الراحة عن الجهد. بل إن البعض قد تجاوز ذلك وقال: بما أن الدروس تبث عبر الإذاعات إذن أسمعها وأنا في بيتي. لا والله، أنعم الله عز وجل عليك بمثل هذه المجالس فاحرص عليها، ووالله إنك في ذهابك ورجوعك في خير، وتضع لك الملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما تصنع. لم تضع هذه الملائكة أجنحتها للتجار ولا للحكام ولا للأمراء ولا للأغنياء، لا، وضعتها لك أنت يا طالب العلم، وقد تكون من أفقر الناس، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك. وإن أحسنت وطلبت العلم وتعلمت وعملت به فتكون ممن يرفعهم الله عز وجل يوم القيامة بسبب هذا العلم. فالإنسان يجتهد في طلب العلم ويحضر إلى مجالس أهل العلم، ولا تقول أنا لا أستفيد، فوالله بركة هذا المجلس خير من الدنيا وما فيها، بل إن طلب العلم من أفضل الأعمال التي تقربك إلى الله عز وجل بعد الفرائض. بل ذكر عن بعض السلف أنه قال: لو خير ما الذي تعمله إن كان الموت سينزل عليك اليوم أو غدا؟ قال: أعلم العلم. فيحمد الله عز وجل الإنسان أن وفقه الله لمثل هذه المجالس. نعم.
السلام عليكم.
ومتى سخن ومتى سخن نعم. ثم يتحدث الناظم رحمه الله عن نفسه ويحذر غيره فيقول: أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. يوجه الناظم إلى من يعيب عليه النظم أو من يعيب عليه هذه النصائح والتوجيهات، ولكن يعيب عليه على جهة الانتقاد وعلى جهة العبث. من يعيب على جهة العبث، أو قد يكون بسبب الحسد، لأن الاعتراض كان عبثا. أما إن كانت النصيحة في مكانها فلا شك أنه سيقبلها منه، ولكن الكلام هنا لأنه قال: أيها العائب قولي، ماذا قال؟ عبثا، عبثا من حسد أو اعتراض أو غيره. ثم بين أن رائحة الورد الزكية تؤذي الجعل، رائحة الورد تؤذي الجعل، والجعل هي حشرة، هي حشرة تعيش وتحيا مع الأوساخ، وهو الذي يدهده. الحشرة هذه هي التي تدهده وتدفع الأوساخ بأنفها. فهؤلاء الذين يقول الناظم، فهؤلاء الذين يحسدونه تآذوا من شعره الذي فاح مثل الورد والمسك، تآذوا من شعره الذي فاح مثل الورد والمسك، وما زال محذرا فقال: عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبك سهم من ثعل. فهو محذر أن سهامه، الناظم يقول أن سهامه صائبة، لا تخطي أحد كسهام الحي العربي المعروف ببني ثعل، وبنو ثعل مشهورين بدقة الرمي، مشهورين بدقة الرمي، أي أنه يرميهم بسهامه مثل هذا الحي العربي. ثم حذر وقال: لا يغرنك لينا من الفتى، فإن للحيات لينا يعتزل. وهنا تحذير الناظم أن ألا تخدع ولا تغتر بلين الملمس، الملمس الناعم. فما كان لين بنافع، قد ما كان لين قد يضر، ما كان لين أو ملمس لين قد يضر أشد الضرر. وضرب مثالا أن للحيات لينا، لكنه يخشى ويجتنب. الحيات إن وضعت يدك عليها ناعمة، لكن هل تستطيع أن تقترب منها؟ لا. وقد شبه الناظم رحمه الله في هذا البيت والبيتين اللذين بعده نفسه بأشياء لينة في نفسها، وتكون قاتلة بطبعها. فقال: أنا مثل الماء سهل سايغ، ومتى سخن آذى وقتل. أنا كالخيروز أو كالخيزور صعب كسره، وهو لد كيفما شئت انفتل. يشبه الناظم نفسه بأنه مثل الماء سائر، أي أحد يستطيع أن يشربه ولا يؤذي أحد ولا يغص به كما يغص البعض بالأكل مثلا، لكنه هو سهل لين مثل الماء. لكنه إذا اعتدي عليه، هو ماء مثل الماء سهل، لكن إذا اعتدي عليه فإنه يؤذي كما يؤذي الماء الساخن. الآن الماء تشربه، لكن لو سخنته لا تستطيع أن تشربه إلا وأنت حريص. وهذا يعني من أدق الأمثال التي يضربه هذا الناظم. ثم كذلك شبه نفسه بالخيزران. الخيزران هو عود معروف، عود يمكن عندنا بالعامية نسميه الخيزرانة مثلا، هو عود معروف وله صفتان، له صفتان، لين وينثني، لين وينثني، ولكن صعب الكسر، صعب الكسر. هو له صفتان هذا العود، لين وينثني، تستطيع أن تثنيه لكن صعب الكسر. فإنه يقول إن من شدتي وقوتي لا أنكسر ولا يستطاع إيذائي، فاحذر أن تتجاوز الحد. وأنا يقول الناظم، وأنا مع ذوي الأخلاق لين سهل وأداري وألين مع أهل الأخلاق الفاضلة. ثم ذكر قال غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامهم وقليل المال فيهم يستقل. بين الناظم أنه من النوع الذين هم من أهل الفضل، الذين من شأنهم أن يكرم، غير أنه وجد في زمن لا يقدر أو لا يقدر فيه الناس إلا المال والجاه والمنصب. وكأنه يقول لا تلتفتوا إلى حسن شمائلي وجميل فضائلي، لأن هذا الزمن لا يقدم من مثله في الفضائل، وإنما يقدم أهل المال والمناصب. ولعل الناظم بالغ قليلا في هذا البيت، فإن هذا حاصل في زمانه وزمان من قبله ومن بعده، فالناس قد فتنوا بالمال والمناصب، والله المستعان. وقد جاء في حديث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا، وهو مر، ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، كما في صحيح البخاري. ثم قال رحمه الله كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. العصر أراد به الزمان الذي عاش فيه هو، العصر أراد به الزمان الذي عاش فيه. غمر أي جاهل. وهنا أدخل الناظم نفسه معهم حتى لا يقال أن الناظم كان مغرورا يمدح نفسه في البيتين السابقين. أدخل الناظم نفسه هنا، كل أهل العصر غمر أي أهل زمانه، وأنا منهم، فأي في الإنصاف بقلة العلم والتجربة متواضعا، لأن من تواضع لله رفعه. فاترك تفاصيل الجمل، أي اترك تفصيل الأشياء المجملة والبحث والنظر في أحوال الناس، وعليك بنفسك وعليك بالاجتهاد في الأعمال الصالحة، ولا تنظر في عيوب غيرك لأنك ستضيع وقتك وزمانك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم. وختم الناظم هذه المنظومة كما في بعض النسخ بهذه الأبيات بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وينبغي المؤمن الاكثار من الصلاة عليه والصلاة سواء داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، والترضي عن الصحابة فهم خير هذه الأمة. وقد أمرنا الله عز وجل فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي ختام هذا الشرح أسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وأتقدم بالشكر لإمام المسجد والقائمين على هذا المسجد المبارك وجماعته على حسن الاستقبال وعلى حسن تهيئة المكان، فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، وكذلك كل من تسبب في هذه الدورة وأعان على إنجاحها، وكذلك للحاضرين لهذه الدورة رجالا ونساء وللمستمعين عبر الإذاعات. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء. وهذا الشرح كان مختصرا لضيق الوقت والمدة المحددة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.